Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم الاثنين البي وافق يوم 18 شهر 7 سنة 2016. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل 37 من القوات الحكومية في معارك مع حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في جبل مرة. مقتل مواطن وجرح آخر في إطلاق نار من طرف الميليشيات في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور.
طلعوا نازحين للزراعات وحجموا عليهم الميليشيات مسلحين 5 وأطلقوا عليهم نار.
اجتماع قوى نداء السودان المدنية والمسلحة بيبدأ أعماله في العاصمة الفرنسية اليوم.
وصلنا بدأت وفود قوى نداء السودان في التوافد للعاصمة الفرنسية باريس لحضور أول اجتماع للمجلس التنسيق الرئاسي.
مقتل 9 أشخاص غرقا في شمال دارفور، والسيول والأمطار بتدمر بيوت في مناطق مختلفة من السودان.
المغربية هكذا بدنا ننام بتعشر وحاجة، هل الساعة واحدة كده انتهت وقت الصباح الثاني من الساعة 12 قبل هل المغرب قائمة فوق الكهرباء من المطرة يصل الشغالة في دون الكهرباء قطع الهوى كاسر يعني أصلا مويدة الشارع فاد كلها في ركبتك.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. أعلنت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد النور عن مقتل 37 من القوات الحكومية في هجوم شنت قوات الحركة على منطقة بلدونغ اللي بتقع على بعد 7 كيلومترات شرق محلية نيرتتي بغرب جبل مرة يوم الجمعة. وأعلن شمس الدين أحمد حجار الناطق العسكري باسم الحركة لراديو دبنجا يوم الأحد، أعلن بأن قوات الحركة اتمكنت من السيطرة على المنطقة الشرقية خلال الهجوم اللي حصل. وأعلن حجار عن التعرف على 2 من قتلى القوات الحكومية من خلال البطاقة العسكرية، وهم جبريل ضوالبيط عبدالله دودو الفرقة 16 موشا ووكيل عريف محي الدين محمد إبراهيم رئاسة أركان القوات البرية. وأشار حجار إلى أن قوات الحركة اتمكنت من الاستيلاء في الهجوم على 3 مدافع دوشكا و5 ار بي جي و40 غزيفة و11 بندقية كلاش و81 صندوق زخيرة كلاش وجيم ودوشكا. قتل الحاج محمد إبراهيم علي وأصيب عبدالله دودين محمد بجروح خطيرة في إطلاق نار من قبل الميليشيات على نازحين دور أمس الأحد في قرية عسلايا اللي بتقع على بعد 7 كيلومترات غرب قريضة بولاية جنوب دارفور. وقالت نازحة لراديو دبنجا بأن مجموعة من النازحين معسكر قريضة خرجوا بغرض الزراعة وأطلقوا عليهم 5 من أفراد الميليشيات اللي كانوا راكبين جمال، أطلقوا عليهم الرصاص عشوائيا وأصابوا كل من محمد إبراهيم علي وداود عبدالله دودين بجروح خطيرة. نقلوهم بعدها لمستشفى قريضة حيث فارق الحياة الحاج محمد علي متأثر بجروحه.
ليلة الصباح طلعوا نازحين للزراعات في أم أسل خرب قريضة مسافرة 7 كيلومتر وحجموا عليهم الميليشيات مسلحين 5 طاقين جمال وأطلقوا عليهم نار عشوائي وأصاب عبدالله دودين محمد والحاج إبراهيم. طبعا دول مجرحين وجاءوا مستشفى قريضة عشان يلقوا إلاجين، الناس بطاردهم في الزراعة جزء من أطلقوا النار عشوائي أصاب الاثنين ومشى طبعا المواطنين بشالهم الناس شلون طلع من بطلق عليهم. قال المؤتمر قال لهم شو معدد وادي تعب لهم المحل يعني ما قدروا ما شو المواطنين بس جابوا الإشارة.
وفي شرق جبل مرة قتل المزارع عبد الشكور مع حماره في انفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء حرته للأرض في مزرعة قريب من العراديب العشرة اللي بتبعد 15 كيلومتر شرق فنجا. ومن جهة أخرى اعتدوا أفراد تابعين للميليشيات على حوالي 150 من نازحي تابت وزمزم اللي رجعوا لقرية ساندينغو الواقعة على بعد 15 كيلومتر غرب تابت بعد اطلاق نار تقيل في الهواء، وقامت الميليشيات بعدها بنهب 150 راس من الغنم و21 من الحمير وأجبرتهم على الفرار باتجاه خزان تنجو. اعتبر الأستاذ محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور بأن احتفال الحكومة المزمع إقامته يوم الثلاثاء بانتهاء وسخة الدوحة لسلام دارفور بتريد منه الانطباع بأن مشكلة دارفور انتهت تماما عن طريق فرض الأمن وبوثيقة الدوحة. وأضاف في حوار مع راديو دبنجا بيزع لاحقا بأنه الحاصل ليس حقيقي، وأضاف ما في سلام اجتماعي والجرائم لا تزال ترتكب ولم تتم محاسبة مرتكبي الجرائم حتى الآن. ووضح الدومة بأن الحكومة دعت أمير غطر والرئيس التشادي فيشان تقول للعالم بأن مشكلة دارفور قد انتهت والباقي عبارة عن قطاع طرق، وأشار إلى أن مشكلة دارفور ما انتهت. وأضاف الأستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
الحكومة طبعا دائرة تدي انطباع أنه مشكلة دارفور انتهت تماما، كان عن طريق الأمن بشن حرب على جبل مرة أو بالاتفاقية بتاع أو وثيقة بتاع الدوحة. طبعا ده كلام يعني ما حقيقي. أول شيء ما في سلام الآن، خليك من حركات فيه ولا ما في، ده موضوع تاني، لكن السلام الاجتماعي ما موجود الآن، والناس اللي ارتكبوا جرائم لغاية الآن لم يحاسبوا، ما في يعني حتى الآن حساب. حتى أقرب جرائم الخطيرة اللي حصلت قبل أيام ما في شيء يعني حصل. أنا داير أقول أنه الحكومة دعت أمير قطر ورئيس التشادي وتوري العالم أنه مشكلة دارفور انتهت خلاص، حصل استفتاء وناس دارفور اختاروا الولايات، فلذلك ما في مشكلة الآن في دارفور. مجموعة الموجودة دي الحركات قطع طرق إلى آخره، وده أخطر ما في الموضوع. يعني موضوع استسهال ما يحدث في دارفور والاحتفال لتغطية الموضوع على أساس أنه خلاص مشكلة دارفور انتهت.
ومن جهة أخرى وجه الأستاذ محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور رسالة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو بيقول بأنه مشكلة دارفور ما انتهت وما حتنتهي بوجود الحكومة الحالية، وقال طالما أن الحكومة الحالية موجودة ومستمرة في الحكم فإنه المشكلة حتستمر. وقال بأنه وثيقة الدوحة ما حققت أشياء كبيرة بعد أكثر من 5 سنوات، والآن لا يوجد سلام في الواقع ولا على الأرض ولا أمن، ومرتكبي الجرائم بواصلوا ارتكاب الجرائم تحت حماية النظام، ولا توجد محاكمات ولا محاسبة لمرتكبي الجرائم. وما حصل في غرية آزورني وأمتجوك وغرى جبل مرة خير دليل على ذلك. وأضاف الأستاذ محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا في الخصوص ده:
الحاجة المهمة جدا أنا أفتكر حقه أمير قطر وغيره يعرفه أنه مشكلة دارفور ما انتهت حتى الآن وما بتنتهي بوجود الحكومة دي. إذا لم تذهب هذه الحكومة المشكلة تستمر وهتبقى صعبة. أنا بقول الكلام ده لأنه في ناس جو من خارج السودان احتلوا على أراضي الناس لغاية الآن ما في حل لها. الحقيقة هي أغراض كثيرة جدا ومذكورة في الوثيقة، لكن لما ننظر للوثيقة أهم شيء الأمن على الأرض لم يتحقق أبدا، وكذلك الترانزيشنال جاستس اللي هو العدالة الانتقالية. لغاية الآن في ناس بيرتكبوا جرائم، وأنا بس داير أضرب مثال، لغاية الآن كيس بتاع مولي ومتجوك ومن قبل أزرنه حتى الآن ما في تحقيق تم، بالرغم أنه عدد كبير جدا من الناس قتلوا ظلما. طيب ده الأمن على الواقع.
ومن جانب قال الأستاذ حامد علي الناشط المدني المعروف بأن الحكومة عندما تحتفل فهي أصلا حكومة احتفالات وليس عندها أي شيء تقدمه، وقال كنت أتوقع أن تغير الحكومة من سياساتها وأن تصل لمعالجة القضايا بالتراضي وعبر تحقيق المطالب الأساسية للمظالم اللي بيعيشوا في المعسكرات، ثم بعد ذاك يكون الاحتفال إذا رجعوا النازحين لغراهم مكرمين. وأضاف لكن حتى الآن وحتى اللحظة اللي تكلم فيها ففي مواطنين بيطلعوا من مناطقهم أو بيتم إخراجهم نحو معسكرات جديدة أو في منافي الأرض في خارج الوطن كلاجئين. وأكد في حوار مع راديو دبنجا بيزاع لاحقا إنه بيرى إنه ما في أي شيء يتغير، بل العكس، فإنه المسألة أصبحت أكثر تعقيدا والناس بيتم قمعهم والأمر لا يعتبر أكثر من تزييف للواقع الاجتماعي. وأضاف الأستاذ حامد علي الناشط المدني المعروف لراديو دبنجا في الخصوص ده:
الحكومة هنا ما تحتفل، فهي حكومة أصلا حكومة احتفالات، ما عندها حاجة غير كده. أنا أعتقد أنه كان على الحكومة أن تغير سياساتها وأن توصل لمعالجة القضايا عبر التراضي وعبر تحقيق المطالب الأساسية لهؤلاء المظالم، وكان يكون في احتفال إذا ما وجدنا إن النازحين قد رجعوا لأرضهم معززين مكرمين. ما زال لحد الآن وربما لحد اللحظة التي نتحدث فيها هناك أناس يخرجون من مناطقهم أو يخرجون ويروحوا سواء كان لمعسكرات جديدة ولا في منافي الأرض في خارج الوطن كنازحين وكلاجئين. فأنا لا أرى إن ثمة شيء قد تغير، العكس، إن المسألة أصبحت أكثر تعقيدا، وشعر الناس بأنهم مقموعون في الواقع، وإن الأمر كله ليس أكثر من تزييف وخديعة وتزييف للواقع الاجتماعي.
ومن جهة أخرى اعتبر الأستاذ حامد علي الناشط المدني المعروف إنه الدكتور التجاني سياسي حقق مصالحه الذاتية وحقق في نفس الوقت أكبر فشل في ضياع إقليم دارفور وما حقق السلام والأمن للمواطنين، وقال بإنه في شكل جديد من أشكال الهندسة الديمغرافية جاري على الأرض، وإنه في عناصر سكانية جات من خارج الوطن واستوطنت أراضي السكان النازحين واللاجئين، ووضح أن الاتفاقية ما عالجت المشكلة وتابع وما حد عالج المشكلة من دون ما يكون في وضوح، وتتم مواجهة كل الأشياء من دون أي خديعة. وأشار إلى أن الحكومة بتمارس العمل الإعلامي اللي بيؤدي لتقبيش وعي المواطنين بما يدور في الأرض، وده ما حيجدي نفعا. وأضاف الأستاذ حامد علي الناشط المدني المعروف لراديو دبنجا في الخصوص ده:
هناك شكل من أشكال الهندسة الديمغرافية ذكرها الأستاذ محمد عبدالله الدومة، إن هناك عناصر ومكونات سكانية جاءت من خارج الوطن تحتل الآن مناطق هؤلاء النازحين وما زالوا ساكنين في هذه المناطق. ليس ثمة معالجة لقضية دارفور ولقضية دون أن يكون هناك وضوح ودون أن نواجه الأشياء كل الحقائق وبكل الصراحة وبدون خديعة. العمل الإعلامي الذي يؤدي إلى تزييف وعي الناس وإلى تزييف معرفتهم للحقائق هو ما يدور الآن في الأرض. التجاني السياسي يعرف تمام العرف كرئيس للسلطة الانتقالية، وهو موعود الآن بمنصب في رئاسة الجمهورية بشكل أو بآخر، هو يحقق مصالحه الذاتية ولم يحقق لشعب دارفور أي شيء من الذين كانوا يطمحون إليه، العكس، قد حقق أكبر فشل له بضياع الإقليم وتشتيت وحدة أهل دارفور وبتحقيق الهندسة الديمقراطية التي ساعد الحكومة.
شارك الرئيس عمر البشير في قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيجالي اللي وصل يوم السبت، وقال الرئيس الرواندي بول كاجامي بأنه بلاده ما حتعتقل البشير أثناء مشاركته في القمة، وأكد بأنه الرئيس البشير مرحب به في كيجالي في أي وقت وحيكون حر في بلده الثاني، وإنه ما حيستجيب لدعوات المحكمة الجنائية بتوقيفه، وقال بإنه ما حنسمح باتخاذ أي إجراء من هذا النوع ضد البشير. ومن جانبه قال أحمد حسين آدم القانوني والباحث في جامعة كورنيل الأمريكية، قال بإنه الاتحاد الأفريقي وقيادة دولة رواندا أخطأوا خطأ كبير في دعوة البشير واستقباله لحضور القمة الأفريقية، وأكد بأنه الاتحاد الأفريقي بدعوته للبشير يكون يتنكر لوسائقه اللي بتتكلم عن الإبادة الجماعية والمحاسبة. وأكد أحمد حسين آدم لراديو دبنجا بأنه سفر البشير هنا وهناك ما حيلغي أوامر القبض الصادرة في حقه من طرف المحكمة الجنائية الدولية. وناشد أحمد حسين الدول والشعوب الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني في أنه ما يقبلوا بالحاصل، وإنه يضغطوا على الاتحاد الأفريقي حتى لا يكون حامي لعمر البشير. وأضاف أحمد حسين آدم القانوني والباحث بجامعة كورنيل الأمريكية لراديو دبنجا في الخصوص ده:
البشير ممكن يسافر هنا وهناك لكن لن يغير شيء، ولن يسقط هو أمر القبض الصادرات بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية. الاتحاد الأفريقي أخطأ خطأ كبير جدا جدا، وكذلك قيادة دولة رواندا باستقبالهم الاتحاد الأفريقي مرة وراء الأخرى يتنكر للوثائق بتاعته المؤسسة اللي هي بتتكلم عن الإبادة الجماعية وبتتكلم عن المحاسبة لصالح البشير. هذا خطأ جديد، وهذه خطيئة جديدة من أخطاء الاتحاد الأفريقي. ومرة أخرى الاتحاد الأفريقي بدل أن يكون منظمة للضعفاء ومنظمة حقيقة للضحايا وللشعوب في القارة الأفريقية يثبت أنه دائما ينحاز للرؤساء وينحاز لأعضاء النادي الأفريقي بتاع الاتحاد الأفريقي باستقباله مولانا البشير. بناشد مرة أخرى الدول الأفريقية والشعوب الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني ألا تقبل بهذا الحال، وعليهم أن يضغطوا على الاتحاد الأفريقي حتى أنه لا يكون يعني الحامي الأساسي لعمر البشير.
كان في شهر أبريل الماضي قد شكل هيئة التنسيق العليا الحالية بغرض تفعيل العمل وضبط الأداء وتحسين مستويات التنسيق بين أطراف نداء السودان المختلفة. وكشفت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة بأنه الاجتماع حيناقش القضايا التنموية وتفعيل المؤسسات بالإضافة للواجبات السياسية العاجلة. وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي في حديثة لراديو دبنجا:
وصلنا بدت وفود قوى نداء السودان في التوافد للعاصمة الفرنسية باريس لحضور أول اجتماع للمجلس التنسيق الرئاسي. وكما هو معلوم ظلت قوى نداء السودان تقوم بأدوار الوطنية دون وجود هيكل تنظيمي واضح، إلى أن تم التوافق على هيكل تنظيمي بيشرف عليه ويترأسه مجلس رئاسي اسمي مجلس التنسيق الرئاسي، بيتكون من 4 أعضاء ممثلين لكل فصيل من فصائل 5، أي يعني هو بيكون من 20 قيادات من قيادات قوى نداء السودان. الاجتماع اللي حيبدأ بكرة إن شاء الله في باريس هو أول اجتماع لهذا المجلس المسؤول القيادي التنسيقي للعمل الوطني اللي بيقوم به قوى نداء السودان.
وحول غياب ممثلي بعض فصائل قوى الاجتماع الوطني عن اجتماع باريس اللي حتبدأ جلساته اليوم، اعتبرت الدكتورة مريم الصادق المهدي بأن ذلك مرتبط بعدم توصل هذه القوى لاتفاق بشان تمثيلها في الاجتماع، وأن باقي القوى حتنتهز فرصة اللقاء الحاصل من أجل اتخاذ موقف بشان تكرار هذه الظاهرة. وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة في حديثة لراديو دبنجا:
وصلنا بدت وفود قوى نداء السودان في التوافد للعاصمة الفرنسية باريس لحضور أول اجتماع للمجلس التنسيق الرئاسي. وكما هو معلوم ظلت قوى نداء السودان تقوم بأدوار الوطنية دون وجود هيكل تنظيمي واضح، إلى أن تم التوافق على هيكل تنظيمي بيشرف عليه ويترأسه مجلس رئاسي اسمي مجلس التنسيق الرئاسي، بيتكون من 4 أعضاء ممثلين لكل فصيل من فصائل 5، أي يعني هو بيكون من 20 قيادات من قيادات قوى نداء السودان. الاجتماع اللي حيبدأ بكرة إن شاء الله في باريس هو أول اجتماع لهذا المجلس المسؤول القيادي التنسيقي للعمل الوطني اللي بيقوم به قوى نداء السودان.
وفي الخرطوم فشلت قوى الاجتماع الوطني في التوصل لاتفاق بشان مشاركتها في اجتماع قوى نداء السودان في باريس. وأكد بيان صادر عن سكرتارية الحزب الشيوعي بأن الحزب ما حشارك في الاجتماع بسبب عدم توافق والإجماع على موقف موحد، بالرغم من أنه الحزب كان من الداعمين للمشاركة، وده حفاظا على وحدة قوى الإجماع الوطني. وانتقد البيان الأخطاء الإجرائية اللي صاحب تنظيم الاجتماعات السابقة ودعا لتجاوزها في المستقبل. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. قتلت المواطنة منصورة اللي بتبلغ من العمر 75 سنة وأصيب ابنها شريف اللي بيبلغ من العمر 18 سنة في اطلاق نار من طرف مسلحين في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور يوم الجمعة. وقالوا شهود من مدينة نيالا لراديو دبنجا يوم الأحد بأن مسلحين اقتحموا بيت المجنى عليهم في حي السلام في مدينة نيالا في الساعة 2 من ليلة الجمعة بغرض النهب. وكشف الشهود بأن واحد من الجناة وتحت تهديد السلاح سأل شريف عن مكان تواجد والده، وأثناء المشاهدة الكلامية داخل حوش المنزل طلعت والدة شريف فيشان تتبين الأمر، وقام واحد من الجناة بإطلاق النار عليهم ومن بعد ذاك فروا لمكان مجهول. وأشاروا إلى أن المصابة منصورة فارقت الحياة قبل ما تصل لمستشفى نيالا فيشان تتلقى العلاج، فيما لا يزال ابنها شريف داخل المستشفى يتلقى العلاج. وأضاف واحد من الشهود لراديو دبنجا من مدينة نيالا في الخصوص ده:
هم قاعدين في البيت، ابنه ده طبعا ده كان نايم، ده رأوا خطاب من المدينة دي الجو، والمحمد الواحد ده قام مزلين الجو، والثاني ده قام فوق الحيطة، بعد لما كان فوق الحيطة ده الثاني اللي قش الجو ده قام قوم والخط ده بالشريف ده وعطاك قوم والنوم، قال له أخوه وين، قال له أخوه نازل، والمحمد قام ضربه بالكاس، لما ضربه بالكاس بعدك جاب خاوم وجاءنا المخاومة وصدق الحد دي جام طلعت من جوه، طلعت من جوه من جاي فوق والأوضة فوق الحيادة ده فوهر جام طلعوا كلمتين. لما ودل المستشفى احنا وصولهم للمستشفى الحد دي تحمل يا سباح السبيل
بالمخاومة. ومن جهة تانية توفوا 9 أشخاص غرقا في وادي حلوف، واحد من الأودية الرئيسية في مدينة الفاشر بشمال دارفور. وقال معتمد محلية الفاشر التيجان عبدالله صالح بأن نزول الأمطار الثقيلة في مناطق شرق وشمال الفاشر أدى لجريان وادي حلوف اللي بيمر بغرب المدينة وسويلقناء اللي بيمر بوسط المدينة، حيث السبب الأول في امتلاء البرك الصغيرة اللي بتقع في أطرافه، مما أدى لغرق 3 أشخاص في حي المدرج جنوب غرب المدينة و3 آخرين في قرية تبلدية اللي تبعد بضعة كيلومترات شمال الفاشر. ده بجانب غرق شخصين آخرين من معسكر السلام وشخص واحد في حي التكارير. اتسببت السيول والأمطار في شل حركة المواصلات في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد. وقال مواطنين لراديو دبنجا يوم الأحد من الخرطوم بأنه في أزمة في المواصلات الداخلية بين أحياء المدينة، وأشاروا لزيادة سعر تعرفة المواصلات الرسمية وتكدس آلاف المواطنين صباح اليوم في محطات الشهداء في أم درمان والمحطة الوسطى في بحري وموقف جاكسون الرئيسي وسط الخرطوم. وعزوا أصحاب مركبات النقل أزمة المواصلات لتوقف بعضهم عن العمل بسبب مياه الأمطار اللي بتغطي شوارع المدينة. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني وفاة نفرين في العاصمة الخرطوم في حادثة سقوط بيوتهم بسبب الأمطار اللي ضربت الولاية فجر السبت. وأشارت الجمعية لتدمير 124 بيت بشكل كامل وتدمير 105 بيت بشكل جزئي بجانب 10 دورات مياه. وأضاف واحد من المواطنين من مدينة الخرطوم في الخصوص ده،
المستوى هذا زحمة تجيه مرة مطر التجيه للشارع مغطى لكل العربات ما تجي كريم الارتفاع ده كيف عربية لما نجي القناة كتار بقوم بيستغلن بقول لنا احنا واش الجماعة لازم بقول لنا احنا وديكم بكده جاور اركبوا، لكن ما في تعريفة كده رسمية مثلا انه هنا الراكب يدفع كده، لكن بس بقول لنا خلاص انا مشي منهم كده بس وسير عارف تقول بس شنو الزحمة بتاع المواطن المواطن ده يرسل والعربات ما في والموية وكيف عشان كده بقوم بزيدوها، لكن شنو بدون تعرف متفق عليها من الحكومة بقوم بزيدوها بس بيناتهم والركاب مضطرين بقوم يركبوا لأنه ما في بديل ماشي نحصل ماشي حصل الجامعة ماشي حصل الجامعة ماشي حصل الأمن ماشي حصل الأمن.
تسببت السيول والأمطار بمقتل مواطن على الأقل وفقدان آخرين وإنهيار 156 بيت في مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم السبت. وقال شهود من النهود لراديو دبنجا يوم الأحد بأن المدينة شهدت هطول أمطار ثقيلة خلال يوم الجمعة والسبت، وكشفوا عن وفاة المواطن محمد سليمان العاقب في حي الصفا بعد ما جرفته السيول، كما أشاروا لفقدان العديد من مواطني المدينة، ده إلى جانب انهيار حوالي 156 بيت إضافة لجرف 9 سيارات وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وناشدوا المواطنين عبر راديو دبنجا السلطات الحكومية والمنظمات الإنسانية بإغاثة المتضررين وفتح المجاري. وأضافت مواطنة لراديو دبنجا من مدينة النهود في الخصوص ده،
يعني قادر املكي انت ما بتقدر تمشي لانه المويه حقت البيوت ذاتها بتبطئ كور اصلا، مويه الشارع فاضي كلها في ركبتك بس ما طالبهم يعني اصلا يئسوا ما بيطلبوا من الحقوق، واحد بيمشي بس عنده ده وعنده بدش بحاول يمشي يجيب له ومسمع على السن يقعد يعمل له حاجه يعمل له رقوبه عريشه بلي قال يقعدوا فيها.
وفي ولايه شمال كردفان دمرت الامطار 30 بيت في محليه شيكان، بينما اتضررت بصوره جزئيه 114 بيت بنفس المحليه، حيث بلغوا عدد المتأثرين 864 نفر. ووصف مغرر غرفة طوارئ الخريف ومدير شرطة المطافي في الولاية العميد عبد القادر محمد صالح الاستعدادات لمواجهة طوارئ الخريف بالضعيفة، وحذر من خطورة الموقف في الولاية في حالة حدوث أي طوارئ، ونوه إلى أنه وحسب مؤشرات هيئة الإرصاد الجوي فإن الولاية موعودة بأمطار ثقيلة خلال العام الحالي، وأكد عجزهم لتقديم بعض الاحتياجات للمواطنين حال حصول الكوارث. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا بأنه في أكثر من 30 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان بيبحثوا عن ملجأ لهم في معسكر خور عمر بشرق دارفور. وأضافت نشرة طالعة عن أوشا بأنه تم تحديد موقع مناسب لهؤلاء اللاجئين في منطقة الكاريو من قبل مفوضية العون الإنساني الحكومية، وحيتم ترحيل اللاجئين للموقع الجديد. وأضافت أوشا إنه حيتم توزيع مواد الإيواء في حالات الطوارئ بمجرد اكتمال عملية الترحيل لمنطقة الكاريو التابعة لمحلية بحر العرب واللي بتبعد حوالي 30 كيلومتر من الضعين. ومن جهة أخرى أفادت أوشا بوصول 6000 من اللاجئين من دولة جنوب السودان لمنطقة أبو سنيديرة بمحلية الفردوس اللي تبعد 70 كيلومتر جنوب الضعين بشرق دارفور. قالت أوشا بأنه في 17000 نازح رجعوا لمناطقهم الأصلية بعد الهجوم اللي قامت به ميليشيات مسلحة على قرية طور وموقع للنازحين في طور شرق ولاية وسط دارفور بين يوم 20-21 شهر 6 الماضي. وأضافت أوشا بأن هؤلاء النازحين الراجعين لمناطقهم في حوجة لمساعدات إنسانية. ووفقا للتقارير الأولية لفريق بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور اليوناميت، فإن الاحتياجات دي واللي هي ذات الأولوية بتشمل الغذاء والماء والمرافق الصحية والسكن. الخبر الأخير في النشرة، حددت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فرصة بتبلغ نسبة 55-70% لحصول ظاهرة النينو المناخية في السودان بحلول نهاية العام الحالي 2016. وأشارت الشبكة لزيادة حصول خطر الفيضانات في كل أنحاء البلد، وعلى حسب هيئة الإرصاد الجوي فإنه في تغيير بيبلغ 80% لهطول أمطار بتتراوح بين المعدل الأعلى لمتوسط خلال فصل الأمطار في السنة الحالية. واتوقعت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة في أنه يتراوح إنتاج المحاصيل لسنة 2016-2017 بين المتوسط لفوق المتوسط مع ظروف جيدة للمراعي. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف كل من الأستاذ محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور، والأستاذ والناشط المدني المعروف الأستاذ حامد علي نور. وحلقتنا اليوم هتدور حول، يعني الآن الحكومة بتعيد وبتعمل في احتفال ضخم جدا بمشاركة كل من الرئيس التشادي إدريس ديبي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من المسؤولين للاحتفال بانتهاء وثيقة الدوحة. وحسب ما تروجه الحكومة إنه اتفاقية الدوحة يعني حققت السلام والاستقرار في دارفور وحققت التنمية، والآن يعني جزء كبير من المواطنين عادوا لقرام وهم بينعموا بحياة كريمة. نحن مع الأستاذ محمد عبدالله الدومة والأستاذ حامد علي نور نشوف يعني الاحتفال ده الهدف منه شنو، وهل إنه وثيقة الدوحة لسلام دارفور حققت السلام الاجتماعي وحققت العدالة الانتقالية زي ما مذكور في الوثيقة. وكتقييم عام نحن يعني بنرحب بالأستاذين، مرحب بكم في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم.
طيب شكرا جزيلا راديو دبنجا. وأنا في الحقيقة داير أتكلم باختصار شديد عن وثيقة الدوحة. وثيقة الدوحة كان مطلوب منها أن تنجز أشياء كثيرة جدا، لكن على ما أعتقد بعد التوقيع على الوثيقة حصلت أشياء أخطر من أي وقت آخر. الحروبات القبلية زادت، والأمن على الأرض بقى أخطر من أي وقت تاني، يعني الموت والنهب بقت أكثر من أي وقت آخر. وباختصار شديد ما في سلام على الواقع في الأرض، ما في سلام الآن. الشيء الثاني فيما يتعلق بالمشاريع ذكرت، إذا كان الوثيقة انتهت بصورة دي، أنا أفتكر في أشياء كثيرة جدا ما أنجزت. صحيح في بعض الأشياء تمت، لكن حاجات كبيرة جدا ما تمت، ومشاريع موجودة في الورق حتى الآن ما تمت.
طيب أستاذ عبد الله الدومة، بنرجع لاحقا، لكن برحب برضو بالأستاذ حامد علي الناشط في مجال المجتمع المدني. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
مرحب بك ومرحب بمستمعين الكرام في راديو دبنجا.
بنبدا طوال يعني حديثنا الاستاذ محمد عبد الله الدومه والاستاذ حامد علي الناشط في مجال المجتمع المدني. حديثنا حيدور حول وثيقه الدوحه. الحكومه الان بتعمل زخم كبير جدا، ودعت امير دوله قطر ورئيس التشاري ديز ديبي عشان ما تعكس المجتمع انه هي خلاص يعني اوفت بكل المتطلبات. عايزين احنا نشوف وبنسال الاستاذين. بنبدا مع الاستاذ محمد عبد الله الدومه رئيس هيئه محامي دارفور وهو مراقب، يكلمنا انه هل الاتفاقيه او الوثيقه دي يعني حققت الاغراض المرجوه منها؟
طيب الحقيقه هي اغراض كثيره جدا ومذكوره في الوثيقه، لكن لما ننظر للوثيقه اهم شيء الامن على الارض لم يتحقق ابدا، وكذلك الترانزيشنال جاستس اللي هو العداله الانتقاليه. لغايه الان في ناس بيرتكبوا جرائم، وانا بس داير اضرب مثال، لغايه الان كيس بتاع مولي ومتجوك ومن قبل زرنه حتى الان ما في تحقيق تم، بالرغم من انه عدد كبير جدا من الناس قتلوا ظلما. طيب ده الامن على الواقع، لكن انا افتكر كده خلينا نبقى واقعين. يعني أنا دار أقول أنه زي ما أنت قلت يا محمد سليمان، يعني الوثيقة دي بين طرفين، بين حركة بتاع تيجان سيسي وبين الحكومة، وأي زول ABC معروف، يعني أي زول أو طرفين وقعوا على اتفاقية ما بلزم أي زول تاني، ملزم للطرفين فقط. ومن الغرائب أنه الحكومة بتقول أنه ولا شولة ما بتتغير.
نعم. طيب برضو نسمع للأستاذ حامد علي فيما يتعلق بوثيقة الدوحة اللي وقعتها الحكومة مع حركة التحرير والعدالة، هل الوثيقة دي يعني حققت القرض يعني مفترض تحققه من استقرار ومن سلام ومن أمن في دارفور؟
في الواقع إن الوثيقة لم تحقق شيئا، وما كان يمكن أصلا أن توقع شيئا منذ البدء. كنت ضمن الذين حضروا الدوحة، وكانت نصيحتي للدكتور التيجاني سيسي ألا يوقع لوحده أصلا، لأن التوقيع لمنظمة واحدة في قضية كبيرة تخص كل الإقليم كان من المفترض أن يشارك فيه الجميع، لكن استفراد السلطة بالتيجاني سيسي والصفقة التي وقعت معه هي التي أدت إلى أن يوقع هذه الوثيقة ويسير لوحده، وبالتالي ما كان يمكن أن يحقق شيئا. وبعد السنوات الخمس التي قضاها التيجاني سيسي وسلطته الإقليمية، في الواقع إن الأزمة في دارفور استفحلت. أولا لم يعد النازحين إلى أراضيهم، وما زالت الأراضي في كثير من الأماكن مستوطنة من قبل مكونات أخرى ربما تكون جاءت من خارج السودان. ثانيا فشلت السلطة تماما في حماية أهل دارفور، استمر القصف في جبل مرة وفي المناطق الأخرى، استمرت عمليات الاغتصاب ومطاردة النازحين واللاجئين، ارتكبت أكبر جرائم يمكن موجودة في هذه الفترة. وما حصل إنه هذه الحكومة أو السلطة استطاعت أن تفعل شيئا لمواطني دارفور رغم الإمكانات الكبيرة التي كانت متوفرة، لأن السلطة إلى حد كبير كانت معزولة عن الجماهير وما كانت تحمل هم المواطنين ومعاناتهم اليومية. فأنا أعتقد أنه السلطة كانت فاشلة إلى حد كبير جدا، لم يتحقق لأهل دارفور ولا لضحايا دارفور ولا للسودان، العكس، إنما المسألة تعمقت بشكل أكثر. وأسوأ ما حصل في هذه الفترة الاستفتاء المزيف الذي أدى إلى إلغاء إقليم دارفور. أنا أعتقد أن تيجاني سيسي وسلطته الإقليمية يتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية والوطنية في ضياع إقليم دارفور الذي يمثل مكون من مكونات السودان في إقليم دارفور، ليس مثل الأقاليم الأخرى، إنما إقليم دارفور مكون من مكونات السودان. حينما ننظر إلى تاريخ السودان وتشكيله من مكونين أساسيين، مملكة سنار ومملكة دارفور.
نعم. طيب بنرجع لك الأستاذ محمد عبد الله الدوما، ذكرت إنه في أحداث كثيرة جدا بعد توقيع وثيقة الدوحة حصلت في دارفور، وكانت يعني أحداث ما تفيها ناس كتار جدا في دارفور، أحداث ملي، أحداث يعني في مناطق زرني، في حول أمتجوك، حول جبل مرة، مناطق كثيرة جدا. لكن الآن الحكومة يعني بتعد احتفال كبير جدا، يعني في تقديرك الاحتفال ده يمثل شنو والرمزية بتاعته شنو؟
طيب الحكومة طبعا دائرة تدي انطباع أنه المشكلة دارفور انتهت تماما، كان عن طريق الأمن بشن حرب على جبل مرة أو بالاتفاقية بتاع أو وثيقة بتاع الدوحة. طبعا ده كلام يعني ما حقيقي. أول شيء ما في سلام الآن، خليك من حركات فيه ولا ما في، ده موضوع تاني، لكن السلام الاجتماعي ما موجود الآن، والناس اللي ارتكبوا جرائم لغاية الآن لم يحاسبوا، ما في يعني حتى الآن حساب. حتى أقرب جرائم الخطيرة اللي حصلت قبل أيام ما في شيء يعني حصل. أنا داير أقول أن الحكومة دعت أمير قطر ورئيس الشادي وتوري العالم أن مشكلة دارفور انتهت خلاص، حصل استفتاء وناس دارفور اختاروا الولايات، فلذلك ما في مشكلة الآن في دارفور. مجموعة الموجودة دي الحركات قطاع طرق إلى آخره، وده أخطر ما في الموضوع. يعني موضوع استسهال ما يحدث في دارفور والاحتفال لتغطية الموضوع على أساس أنه خلاص مشكلة دارفور انتهت. الحاجة المهمة جدا، أنا أفتكر حبه أمير قطر وغيرهم يعرفوا أنه مشكلة دارفور ما انتهت حتى الآن، وما بتنتهي بوجود الحكومة دي. إذا لم تذهب هذه الحكومة المشكلة تستمر وحتبقى صعبة. أنا بقول الكلام ده لأنه في ناس جو من خارج السودان احتلوا على أراضي الناس لغاية الآن ما في حل لها. وأنا كنت بعتقد أنه تيجاني سيسي ومعه حكومته أول حاجة ينتبهوا للنازحين واللاجئين والأراضي المحتلة الآن. أنا عندي مثال في قريتنا اسمها حميدة، قبل أيام رجعوا ناس، رجعوا 3000 رجعوا، لكن ظهروا ناس قالوا والله أنتوا جيتوا من وين ذات، يعني السيادة البلد ذاتهم بيقوا يسألهم أنه جيتوا من وين، يعني أنتوا جيتوا من وين.
طبعا
ديال قالوا ده بلدنا، جينا وجينا راجعين. أغرب حاجة المجموعات الموجودة الجادة، وأي دول عارف طبعا نحن عارفين بعض، المجموعات دي جات من برا بيعتقدوا أنه هم ذاتهم جوا عملوا عودة صعودية. طبعا ده كلمة يعني غريبة جدا، أنت ما موجود كل ما قبل الحرب، الآن ظهرت فجأة وقعدت في قرى بتاعت ناس مش في حدثات، يعني ده مسألة خطيرة جدا وماشي وما يتحلت. فكيف أنت يعني تحتفل بنهاية وثيقة الدوحة وبالتالي نهاية مشكلة دارفور؟ أنا أفتقد ده فيه عدم أخلاق وعدم مصداقية.
نعم، شكرا لك أستاذ محمد الله الدوم. نعود للأستاذ حامد علي. فيما يختص يعني بالسلام الاجتماعي في دارفور، يعني الآن الحكومة بتبرهن إنه يعني خلاص بنهاية أجل وثيقة الدوحة يكون خلاص يعني حققت السلام الاجتماعي، وعايزة توري العالم إنه خلاص يعني ما في مشكلة في دارفور، في أوضة طوعية، في استقرار، ما في إطلاق نار، ما في حركات مسلحة في دارفور. وإنت كناشط في مجال يعني العمل الاجتماعي المدني، يعني هل في سلام اجتماعي يتحقق في دارفور بانتهاء وثيقة الدوحة؟
شكرا. السلام الاجتماعي دعنا نقول يقوم في الأساس على العدالة الاجتماعية. إذا ما كانت في عدالة اجتماعية يجب أن لا نسأل عن سلام اجتماعي، لأن الناس حينما رفعوا السلاح وناضلوا عبر منظمات المجتمع المدني منذ أن كانت هناك جبهة نهضة دارفور ومنبر دارفور للسلام وغير ذلك من عشرات منظمات المجتمع المدني، سواء كانت في دارفور أو سواء كانت في مناطق المظالم التاريخية الأخرى في جنوب السودان قبل الانفصال وفي جبال النوبة وفي مناطق النيل الأزرق، هذه مناطق مظالم تاريخية كان يجب معالجة أمرها عبر توفر عدالة اجتماعية يحسوا بأنهم جزء من مكون هذا الوطن. لا يمكن أن توجد دولة لها أفق سياسي ووطني تستطيع أن تعالج القضايا بتاعت المظالم التاريخية وقضايا التهميش وإحساس الناس بالظلم عبر القمع، لأن هيبة الدولة لا تقوم على في الأساس على القمع، وإنما تقوم على الإحساس بالعدالة والاندماج المجتمعي، وبذلك نستطيع أن نبني دولة بناء عضويا. هذا ما كنا نصب إليه. إذن السياسات التي سلكتها الحكومة عبر معالجة القضايا بالقمع ومحاولة هزيمة الذين يطالبون بحقوقهم عبر الترتيبات الأمنية والقمع العسكري، هذا لا يمكن أن يبني وطنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق نجاحا. ولذلك هتظل هذه المظالم موجودة، وما دامت المظالم موجودة ستظل الانتفاضات والثورات والرفض لمثل هذه السياسة. الحكومة حينما تحتفل فهي حكومة أصلا حكومة احتفالات، ما عندها حاجة غير كده. أنا أعتقد أنه كان على الحكومة أن تغير سياساتها وأن توصل لمعالجة القضايا عبر التراضي وعبر تحقيق المطالب الأساسية لهؤلاء المظالم، وكان يكون في احتفال إذا ما وجدنا إن النازحين قد رجعوا لأرضهم معززين مكرمين. ما زال لحد الآن وربما لحد اللحظة التي نتحدث فيها هناك أناس يخرجون من مناطقهم أو يخرجون ويروحوا سواء كان لمعسكرات جديدة ولا في منافي الأرض في خارج الوطن كنازحين أو وكلاجئين. فأنا لا أرى إن ثمة شيء قد تغير، العكس، إن المسألة أصبحت أكثر تعقيدا، وشعر الناس بأنهم مقموعون في الواقع، وإن الأمر كله ليس أكثر من تزييف وخديعة وتزييف للواقع الاجتماعي. هناك شكل من أشكال الهندسة الديمغرافية ذكرها الأستاذ محمد عبدالله الدومة، إن هناك عناصر ومكونات سكانية جاءت من خارج الوطن تحتل الآن مناطق هؤلاء النازحين وما زالوا ساكنين في هذه المناطق. ليس ثمة معالجة لقضية دارفور ولقضية دون أن يكون هناك وضوح ودون أن نواجه الأشياء كل الحقائق وبكل صراحة وبدون خديعة. العمل الإعلامي الذي يؤدي إلى تزييف وعي الناس وإلى تزييف معرفتهم للحقائق هو ما يدور الآن في الأرض. التيجان السيسي يعرف تمام العرف كرئيس للسلطة الانتقالية، وهو موعود الآن بمنصب في رئاسة الجمهورية بشكل أو بآخر، هو يحقق مصالحه الذاتية ولم يحقق لشعب دارفور أي شيء من الذين كانوا يطمحون إليه. العكس، قد حقق أكبر فشل له بضياع الإقليم وتشتيت وحدة أهل دارفور وبتحقيق الهندسة الديمقراطية التي ساعد الحكومة.
نعم، شكرا أستاذ حامد علي، ونعود كذلك للأستاذ محمد عبدالله الدومة، ونتكلم معك فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية. يعني برضو هل وثيقة الدوحة دي يعني حققت العدالة الاجتماعية وخلت إنه الناس يعني يقدروا يعودوا لقرام سالمين؟ تمت محاكمة الناس المجرمين أصلا ارتكبوا الجرائم في مناطق كثيرة جدا من قتل واغتصاب وترويع للناس المدنيين، يعني هل تمت تسوية الملفات دي والآن الحكومة يعني بتعيد لانتهاء الوثيقة؟
طيب، طبعا في نص في الوثيقة أنه الحكومة بتاعت تيان سيسي المفروض تحقق العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية يتكلم عن ناس ارتكبوا جرائم وفي مظالم وفي ناس أبقار ونهبات وممتلكاتهم وقرى حرقت، والمجرمين اللي ارتكبوا الأفعال دي موجودين حتى الآن، موجودين ومعروفين لغاية الآن. والحكومة الانتقالية بتاعت يعني سيسي انتهت، ما في أي حركة تجاه تحقيق العدالة الانتقالية. أنا لغاية حسن بقول أنه ما في مجرم حكم على الإطلاق في بعد الاتفاقية أو بعد الوثيقة، ما في مجرم أحضر أمام المحكمة لجرائمه، لسبب واحد، أنه الناس اللي ارتكبوا الجرائم هم جزء منهم، عندهم سلاح وموجودين في أراضي بتاع الناس، وما في قوة تستطيع أن تفتح بلاغات وتجيبهم المحاكم، معروفين يعني عندهم سلاح ويعتبروا أنهم هم ذاتهم الحكومة. كان صح كان غلط، يعني هم لما تلقى واحد يقول لك والله أنا احنا حكومة، طيب زي ده أنت ما تقدر تحكمه وما تقدر تفتح بلاغ، لأنه الزول المظلوم ذاته بيبقى في خطر لأنه حيقتل، ما في محكمة تستطيع أن تحاكم. نحن عارفين اللي حصل شنو في المحاكم في نيالة قبل كده أمام القاضي بالزغاريد جو شالوا مجرمين ومشوا طلعوا من المحكمة. وحتات كثيرة حصلت فكوا المتهمين من سجن برام ومن وين ده كله حاصل يعني. إذن الأمن غير موجود، فلذلك ما في عدالة انتقالية. يعني أنت عشان تعمل عدالة انتقالية لازم يكون أمن متوفر على الأرض، وأي زول يخضع للقانون. الزول اللي عنده سلاح، المجرم اللي عنده سلاح لا يمكن أنت تجيبه أمام المحكمة لأنه البوليس لا يستطيع أن يفتح بلاغ ويقبضه. مشكلة بس الزول الزول يعني ظلم أو أخذ حقه لا يمكن يفتح بلاغ لأنه ذاته خائف يصرفه بالليل في أي وقت.
نعم.
إذن ما في عدالة انتقالية تمت. عدالة الاجتماعية يعني أحسن ما نتكلم عنها لأنها ما موجودة أساسا منذ أن أتى نظام الإنقاذ ما موجود، فلذلك الحديث مضيع بتاع الزمان.
شكرا أستاذ محمد عبدالله الدومة. الأستاذ محمد عبدالله الدومة ذكر أنه يعني ما في عدالة انتقالية وما في عدالة اجتماعية، وقال هو ما حيقدر يتحدث عن العدالة الاجتماعية لأنه زي ما بقول الواقع يعني يقني عن السؤال. بنرجع لك أستاذ حامد علي فيما يختص يعني بموضوع برضو يعني العدالة الاجتماعية ودور منظمات المجتمع المدني، وإنت كناشط في المجال ده يعني ما هي الخطوات أو العمل أنتوا بتقوموا به لأجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمجتمع يعني يتعافى ويعني يطلع من يعني الضيق اللي عايش فيه ده؟ أنتوا دوركم شنو؟ قمتوا بشنو المشاريع اللي عملتوها يعني؟
شكرا جزيلا. أنا أتفق مع الأستاذ محمد عبدالله الدومة، لكني أقول إنه هذه الحكومة هي غير مهيئة وغير مؤهلة لا سياسيا ولا إخلاقيا في أن تحقق عدالة انتقالية، لأن العدالة الانتقالية تقوم في المقام الأول على التسامح بين مكونات الدولة الواحدة على أساس أن يكون هناك شكل من أشكال الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت والاعتذار للضحايا وللمظالم، وهذه لا تكون إلا في ظل حكومة هي في الواقع حكومة تعترف بالجميع وتنظر للجميع من مستوى واحد، لكن الحكومة متحالفة مع كيانات وطنية محددة ضد كيانات أخرى. الكيانات التي تتحالف مع الحكومة لديها حماية وحصانة من الحكومة وترتكب ما تشاء دون أن تستطيع الحكومة أن تطالها بأي شكل من أشكال المحاسبة. هذا أمر أساسي جدا وضروري. هذه الحماية وفرت لهذه الجماعات التي تحمل السلاح والتي أدمجت في القوات النظامية بمسمياتها المختلفة، وبالتالي أصبحت لها سطوة على المواطنين. وهذا الأمر لسوء الحظ ولحسن الحظ بدأ الكثير من المناطق الأخرى يعرفون الواقع الموضوعي في أن هذه القوى المسؤولة عن حماية الدولة هي قوة عرقية إثنية وليست قوة وطنية تنظر إلى الجميع بعين واحدة وبمستوى واحد. الاستقطاب العرقي الذي تم في دارفور من قبل الحكومة، هذا الاستقطاب هو الذي أدى إلى انقسام أهل دارفور وأدى إلى أن يكون هناك ناس مسؤولين بشكل أو بآخر عن أي شكل من أشكال القمع في دارفور من غير أن يكون هناك أي محاسبة. أصبحت الحكومة باطشة ولا تنظر إلى معالجة الأمر إلا في إطار سحق الآخرين وفرض رأيها ورؤيتها دون أن تكون هناك أي مسؤولية أخلاقية عن هؤلاء الضحايا. أنا أعتقد أننا نحتاج لشكل من أشكال التراضي الاجتماعي بين مكونات دارفور، وهذه كما ذكرت إن الحكومة لا تملك أي شكل من أشكال المؤهلات الأخلاقية لأنها هي التي خلقت هذه الفجوة الضخمة بين مكونات دارفور، وبالتالي أصبح المجتمع الدارفوري منقسم بشكل لم يسبق له مثيل. ليس في دارفور وليس في أي منطقة أخرى في العالم لم نجد حكومة تساهم وتقف في تقسيم شعبها إلى كيان متعاون مع الحكومة، تجد الحصانة وتجد الحماية الكاملة ضد مكونات أخرى ما زالوا ضحايا ومشتتون في الملاجئ وفي معسكرات النزوح وفي منافي الأرض في خارج البلاد.
شكرا جزيلا أستاذ حامد علي. نرجع لأستاذنا محمد عبد الله الدومة برضه. يعني الآن يعني خلاص الوثيقة انتهت وما في يعني لا عدالة اجتماعية لا عدالة انتقالية، والوضع بعد حيكون كيف يعني بعد وثيقة الدوحة انتهت والاحتفال حيكون يوم 20؟ يعني بعد الوضع في دارفور حيكون كيف بعد ما الوثيقة دي خلاص يعني عجلة انتهى؟
طبعا أنا ما بأخذ الحكومة الاحتفالات هذه، لأن الحكومة زي ما قال أستاذ حامد أصلا بيحتفلوا في أي حاجة، لها أن تحتفل ما تحتفل، ده موضوع ما بيهمنا كثير، تدعو ما يشاء من تشاء، لكن ده ما بغير من الواقع على الإطلاق. الواقع الموجود في دارفور الآن واقع مؤلم وأصعب من أي وقت مضى. الأوضاع دي لو استمرت أنا بتوقع أنه يكون في انفجارات. يعني ما حصل في مولي رد المواطن على الولاية كان واضح جدا، يعني المواطن لما يشعر بالظلم بوجه غضبه على الجهة الفشلت في حمايته، وده اللي حصل في حادث بتاع مولي. حاجة تلقائية ما مخططة، خليهم يقولوا ما يشاءون، لكن اللي حصل في مولي شيء تلقائي، الظلم كتر والناس انفجرت. أنا أفتكر إذا كان الأوضاع دي استمرت بالصورة دي بدون حل الانفجار حقيقي ليتر في أي وقت. أنا بقول الكلام ده لأنه أول شيء لو وضع انفجر طبعا يكون أخطر حاجة، لأنه في ناس عندهم سلاح وفي ناس ما عندهم. الزول اللي ما عنده سلاح ده هيوجه غضبه على الجهة الفشلة تحميه، الزول اللي عنده سلاح هيوجه ضد المواطن، ده اللي حيحصل. أنا بعتقد أنه الوضع لو استمر بالصورة دي المشاكل القبلية والنزاع على الأرض والنزاع على الموارد يبقى أصعب من أي وقت آخر. وبالتالي أنا بتوقع أنه أحداث القتل اللي حصلت من قبل بتكون أقل من أي الأحداث الجاية فيما بعد. أنا دار أقول فيما يختص بالعدالة الانتقالية دار أرجع حاجة صغيرة خالص. حصلت أحداث قتل في شرق الجبل ما في دول اهتم بها، معسكر بتاع سورتوني في كلام عن تحقيق. أنا دار أقول أنه الأجهزة الحكومية ابتداء من النائب العام والشرطة يجب أن يهتموا ويخلوا الناس في الفترة الجاية، أنا بقصد المواطن يشعر أنه في أجهزة حقيقية تحمي المواطن وتأخذ حقه. إذا كان ده كله ما حصل أنا بتنبأ أنه الوضع يبقى أخطر بكثير من أي وقت آخر. الوثيقة انتهت وبقت ما ملزمة لأي جهة، خلاص انتهت. بعد ده الحكومة عليها أن تفكر في حاجة تانية، لأنه أنت وقعت اتفاق بين أو وثيقة بين نفرين أو اتفاق بين نفرين ملزم لك، وبنهاية مدة الوثيقة دي خلاص الوثيقة انتهت، ما لها أي وجود وما تستطيع أن تلزم أي زول. فمن الغرابة أن الحكومة تتكلم عنه ما هيتغير ولا شولة، وده كلام متخلف وما له قيمة. أنا أفتكر إذن أنا أفتكر الوضع الجاي هيبقى أخطر من أي وقت آخر أمنيا بالتحديد، لأنه إذا كان الحكومة زي ما قالت تجمع السلاح، وأنا في قناعتي أنه ده كلام ما له قيمة، ما هتجمع السلاح بل حيكون في مزيد من أسلحة ويكون مزيد من القتل ومزيد من انتفاضات المواطنين، ده اللي أنا بتوقعه.
نعم. طيب يعني قبل الختام برضو ندي كلمة للأستاذ حامد علي الناشط في مجال المجتمع المدني، يعني تعقيب أو رد لكلام الأستاذ محمد عبد الله الدومة، يعني فيما يختص بأن الوثيقة خلاص بعد انتهت وبقت ما ملزمة، وبعد ده هو يتوقع أنه حيكون في انفجار للوضع الاجتماعي، فأنت يعني توقعاتك شنو؟
الوثيقة انتهت، لكن أفتكر خلال الحديث ذكرنا أنه انتهت بشنو، ماذا حققت في الواقع، ورأينا ماذا حققت الوثيقة من فشل إلى حد كبير جدا. الحكومة أن تحتفل هذا شأنها طبعا، ما في اثنين ثلاثة، وأن تدعو إدريس دبي وأمير قطر، هؤلاء سيحضرون إلى بلادنا كضيوف، نحن لا نلومهم في شيء لأن كل منهم له مصلحته الخاصة في النهاية وله رؤيته فيما يختص معالجة قضايانا، إلا أن شعب دارفور والشعب السوداني هو الأقدر في معالجة قضاياه وفي معالجة وفي منظور لما تم من تحقيق، فالناس لهم أن يحتفلوا ما شاء لهم الاحتفالات، وكل له أهدافه وله حساباته الاستراتيجية، لكننا نقول إن نهاية الوثيقة لا تعني إن الوثيقة قد حققت شيئا. انقضت السنوات الخمس وذكرنا ما عانى شعب دارفور من معاناة، وذكرنا إن الأشياء التي تحققت قليلة جدا بما بشر به، وذكرنا إن النازحين واللاجئين والضحايا من كل الأنواع ما زالوا موجودين في معسكراتهم، وإن خلال هذه السنوات الخمسة الحصيلة اللي كانت موجودة فيما يختص من جرائم وغيرها كانت أكبر من أي وقت سبق. ربما الأستاذ محمد عبد الله الدومة ذكر هذه الأشياء. نحن ما زلنا نأمل في أن شعبنا له القدرة وله الاستعداد في تجاوز كل هذه الأزمات، وعلى الآخرين أن يحصدوا ما شاءوا في هذه الاحتفالات إن كانوا رأوا إن هذا الأمر كان يستحق أن يحتفل به. العكس، كان علينا أن نقيم أماكن عزاء لشعبنا فيما حدث له خلال هذه الفترة، لكننا ربما نكون السعداء أيضا بأن هذه السلطة التي مكست على مدى خمس سنوات قد ذهبت والحمد لله، ولكننا مواجهون الآن بأن كل السلطات في الولايات الخمس في دارفور أصبحت في يد الخرطوم، والخرطوم ليست مأمونة على دارفور وليس على شعب دارفور في ظل هذا النظام.
نعم، شكرا أستاذ حامد علي، وكلمة أخيرة للأستاذ محمد عبد الله الدومة.
أنا دار أوجه بس رسالة للشعب دارفور، مهم جدا بالنسبة لي، أنه حقه أي قبيلة تنتبه للمؤامرات اللي تحاك ضدهم. الفتنة من بعض الناس موجودين في الأجهزة الحكومية، يعني هم قصدوها أو ما قصدوها ده موضوع تاني، لكن حكاية أنه أجهزة الحكومية ما تعمل العمل المطلوب منها وتتقاعس عن أداء عملها، أنا أفتكر ده بيجيب المشاكل. أنا ما قادر أفهم النائب العام لغاية الآن مجموعة بتاع جرائم ارتكبت في شمال دارفور وفي شرق جبل مرة وفي أزرنة وفي مولي من قبله وفي أمتجوك، لغاية الآن ما قدم أي شخص لمحاكمة. أنا أفتكر ده موضوع مهم جدا، حقه المواطن ما ينسى الجرائم اللي ارتكبت ضده، وما يعتقد أنه جرائم دي انتهت، ما هتنتهي في يوم من الأيام يجي نفتح الملفات دي. على الحكومة أنها تنصف المواطن، الجرائم القبلية اللي بتقعد دي حقه تنتبه لها، لأنه ده باب الشر اللي ممكن يولع البلد كلها. أنا بوجه للمواطنين دارفور صبرتوا كتير، وبعتقد أنه المشاكل القبلية دي يراد بها في بعض الناس شغالين، كم منكم كم أي جهة شغالين عندهم مصالح مرتبطين بجهات في الخرطوم، و ما بقدروا بيعيشوا إلا وزعاماتهم ذاته مبنية على الفتن وعلى المشاكل. فلذلك المطلوب من المواطن أن ينتبه لما يحاك ضده. شكرا جزيلا.
شكرا، نتوجه بالشكر للأستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور على الكلمات الجميلة والشرح المفصل لكل ما يدور حول الوضع في دارفور وسيقة الدوحة، وكذلك شكرنا للأستاذ حامد علي الناشط المدني المعروف على المشاركة وعلى الكلمات الضافية اللي ذكرها حول وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وكذلك بتنوجه بالشكر لمستمعينا الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقيكم في حديث آخر لكم الشكر وحسن المتابعة، وإلى اللقاء ودمتم بخير وعافية، والسلام عليكم.